لما مر عمرو استطعنا ان نمنعه، ولكن عندما جاهد الجنس الاخر وهو جنس المرأة غلبت ومرت ولم استطعت عليها. لذا على الرجل ألا يشدد في أمر المرأة ويريد أن يعلو عليها ويريد أن يغلبها ويريد الهيمنة بشدة وقوة، لا هن أغلب، إنما على المرء أن يأخذ بالرفق ويأخذ باللطف ويأتي باللطف ما لا يأتي بالعنف. إن بعض الرجال يريد من المرأة إذا قال لها قولة يجب عليها أن تأخذ بهذه القولة لا تتجاوزها، ويا ويلها إن أرادت أن تدل بنفسها أو تظهر بأنها تريد أن تعمل غير ما قال، لا ترى منه إلا يا ملعونة يا بنت الملعون، أنا أمرتك وقلت وما قلت، فأنت طالق بالثلاث وبالمئة، والله إن لم تفعل اليوم أنت طالق طالق طالق. يا أخي هن أغلب، كما قال رسول الله اجتمعت النساء على سيد الخلق، وقلنا له يا رسول الله إما أن تمسك وإما أن تطلق. عائشة، حفصة، سودة، بعض زوجات النبي، اجتمعنا وقلنا هذا الكلام، إما أن تخلق إما أن تمسك وإما أن تطلق. وأما حياة الشرف هذه التي نعيشها معك، تمر الأيام ذوات العدد لا يوقد النار وإنما طعامنا الأسودان التمر والماء، هذه عيشة لا نقدر عليه، وهن يعلمن أنه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فماذا كان من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه؟ جاء في بعض الروايات أنه آلى منهن شهر، والإيلاء معناه أن الرجل يقول لامرأته والله لا أبيت معك على فراش ولا أتيك لمدة شهر، ونفذ النبي الأمر وذهب النبي إلى علية له وترك نسوته شهرا. ولما كان اليوم 29 أتى النبي فقالت له عائشة يا رسول الله بقي يوم، أنت حلفت 9 شهر، الشهر 30 يوم، بقي يوم، لما استعجلت؟ معنى لما أتيت؟ المرأة دائما وأبدا تريد أن يظهر جانبها وكفتها أكثر. دعا النبي عائشة وقال لها صلوات الله وسلامه عليه، ما معناه؟ إني عارض عليك أمر، لكن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك. وأخبرها صلوات الله وسلامه عليه أن هذه الحالة العيشة هي التي يبقى عليها، إن شئت بقيت وصبرت وإن شئت طلقتك. بدأ النبي بها، قالت أفي مثل هذا أستأمر أبوي؟ يعني أنا لمثل هذا الأمر أذهب إلى أبي وأمي وأقول؟ قال النبي فلا، لا أنا أصبر، أنا أبقى معك. وهكذا بقية النسوة رضوان الله تعالى عليهن وأرضاهن كلهن قلن بالبقاء. لذا قال النبي عليه الصلاة والسلام هن أغلب. ولذا ينبغي لنا وأكرر، لأننا نسمع كثيرا من الإخوان وغالبا ما يسألون جرى بيني وبينها، قالت لي كذا وقلت كذا وصممت على هذا الأمر، فإن لم تفعلي كذا أو فعلت كذا أو قلت كذا فأنت طالق طالق طالق. هي جالسة في البيت وإن كانت حزينة وإن كانت غير راضية، لكن من الذي يذهب ويسأل ويتعب ويصاب بالمصائب؟ الرجل. ولذا على الرجل أن يكون رجلا. إن الله جل وعلا جعل الزمام بيد الرجل، وجعل الله تعالى حبائل الطلاق الثلاثة بيدك أنت، ولم يجعلها الله تعالى بيد المرأة. وما دمت أنت الأمين على هذه الحبال الثلاثة، عليك أن تكون في موضع الأمانة، عليك أن تكون في موضع الرجولة والكمال. لا أنه إذا تكلمت المرأة كلمة أو عاندت أو قالت قولة غضب وقال ما قال، بعد ذلك يريد أن يحتال. قال لها إن فعلت كذا أنت طالق بالثلاث، طالق ثم طالق ثم طالق. فعلت معاندة، وقع الطلاق، يعود ويحتال. والله أنا ما قلت هذا الكلام إلا لأنني كنت مغضب. بالله عليكم يا إخوان، هل يطلق الإنسان امرأته غير مغضب؟ هكذا يأتي الإنسان ويقول للمرأة أنت طالق؟ ليس هناك غضب ولا أي شيء، الغضب هو الذي يثير هذا الأمر، ولكن على الغاضب، على من غضب، أن يكون عاقلا رزينا، أن يكون تقيا، لا يخالفن الله تبارك وتعالى. فإن النبي صلوات الله وسلامه عليه لما أتاه أبو ركانة رضي الله تعالى عنه وأخبره بأنه طلق امرأته ثلاثا، غضب رسول الله وقال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ لأن الله قال الطلاق مرتان. ما معنى الطلاق مرتان؟ معناه أن الرجل يطلق المرأة، أنت طالق، غضب، أنت طالق، يعيدها، يبقى معها ما شاء الله، وقع ما يثير وما يغضب. وأراد الله جل وعلا أن يطلق الرجل المرأة الطلقة الثانية، الطلاق مرتان، المرة الأولى وهذه المرة الثانية. قال الله تعالى بعد ذلك: فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. الثالثة التسريح بإحسان. أما أن يأخذ الحبائل الثلاثة عليها ويرميها دل على أنه أولا قد أغضب الله، ثانيا أنه ليس عاقلا. ولذا إذا قال للمرأة أنت طالق ثم طالق ثم طالق، إذا قال لها أنت طالق ثلاث تطليقات، يصب عليه ما قال أمير المؤمنين عمر. فإن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه جمع الصحابة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: إن الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أناه، فلو أنبيناه عليهم. على أن من قال لامرأتي أنت طالق ثلاثا يمضى عليه، وأمضاه عمر عليه، لأنه لعب بكتاب الله تبارك وتعالى. وحديث أبي ركانة وغيره إنما يأخذ رخصته من كان متقيا لله، من كان عاملا بسنة رسول الله. وأما إنسان فاسق فاجر لا يصلي لا يطيع الله لا يعرف رسول الله، وإنما همه الشهوة والدنيا وما إلى ذلك، إن قال لها أنت طالق ثم طالق ثم طالق، وقع الطلاق إن شاء الله تبارك وتعالى. الذي ساقني إلى هذا الكلام أن النبي عليه الصلاة والسلام رد عمرو بن سلمة رضي الله تعالى عنه فامتنع. ثم جاء زينب ومرت، فحاول النبي أن يردها فلم تمتنع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هن أغلب. أبو سعيد صلى إلى سارية في هذا المسجد، فجاء شاب من بيت الإمارة، والإمارة في ذلك اليوم بجوار باب السلام كما قلت لك، والأمير في ذلك اليوم مروان بن الحكم. جاء هذا الشاب من بيت الإمارة يريد أن يمر بين يدي أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وبين سترته، فمنعه أبو سعيد، فامتنع الشاب إلا أن يمر، فدفعه أبو سعيد. امتنع الشاب إلا أن يمر بالقوة، فدفعه أبو سعيد رضي الله تعالى عنه دفعة شديدة. فذهب الشاب وأخبر مروان بن الحكم الأمير، فدعي أبو سعيد إلى بيت الإمارة، بيت الإمارة قريب. ذهب أبو سعيد رضي الله تعالى عنه إلى مروان بن الحكم وسأله مروان، فقال له أبو سعيد: ما كنت لأدع شيئا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه، ما كنت لأدع شيئا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه: إذا صلى أحدكم إلى شيء يمنعه من الناس ف فأراد أحد أن يمر بين يديه فليمنعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. أنا أفعل هذا الفعل اليوم وغدا وبعد الغد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هكذا، وما بال بمروان ابن الحكم ولا أنه أمير، وإنما يقضي ويذكر ما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. لما؟ لأن أبا سعيد صلى إلى سارية، صلى إلى سترة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى سترة كانت له عنزة، عنزة بمعنى عصا طويلة لها زج من حديد في آخرها، كان إذا سافر يضع العنزة ويصلي خلفها. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: ليستتر ليستتر أحدكم في الصلاة ولو بسهم، لو سهما واحدا تضعه تصلي خلفه افعل ذلك، وأما لو صلى من غير سترة فليس له حق أن يمر، ليس له حق أن يمنع، وإذا منع فهو آثم. وفي هذا دلالة أيضا على أن المرور بين يدي المصلي ممنوع في مسجد رسول الله وفي المدينة عامة. النبي صلى في بيته، ولما مرت زينب منع، عمرو منع وهو يصلي في البيت. والعلماء متفقون على أن المدينة يمنع المرور فيها سواء وجد الزحام أو لم يجد الزحام. وما يقوله البعض عندما يمنعه مانع حرم حرم، نعم المدينة حرم، ولكن حرم ليس المعنى أنه لا يمنع من يمر، وإنما هذا خاص بمكة وبخاصة الذين يطوفون بالبيت، حتى إن التعميم في مكة فيه خلاف عند أهل العلم. من صلى في بيته، صلى في أي موضع من مكة، أله أن يمنع من يمر؟ الجواب نعم، فإن أبا جحيفة رضي الله تعالى عنه وكان شاب صغير خرج إلى المحصب يوم أن فتح النبي مكة، نزل النبي بالمحصب صلوات الله وسلامه عليه الأبطح وأقام به 20 يوما باعتبار يوم الدخول ويوم الخروج ليطهر مكة من الأرجاس والأدناس. يبلغه اليوم أن في هذا الموضع صنم يبعث إليه يودم، جلس هذه الأيام ليطهر مكة. أبو جحيفة رضي الله تعالى عنه قال: خرجت مع بقية الشباب ونحن صغار إلى الأبطح وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ وبلال يصب عليه، فكان الناس يتبادرون سور النبي صلى الله عليه وسلم الباقي من الماء الذي ينحدر من غسل وجهه، غسل يديه، غسل أطرافه. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم يتبادرون ذلك ليتبركوا به. وقد سبق أن قلت لك إن التبرك بمن فصل عن النبي أو بما باسر جسد النبي جائز جائز جائز، لم يشد في ذلك أحد من العلماء. الذي انفصل بخاط مخاط شيء خرج من يديه أثناء الوضوء، وضع يده في إناء، جاز التبرك به. لبس جبة، لبس عمامة، لبس قلنسوة، أي شيء باشر الناس يتبركون. ورأى بلالا ينادي، ووصف أبو جحيفة النداء أن بلالا رضي الله تعالى عنه كان ينادي حتى بلغ حي على السلام حي على السلام. قال: فلوى وجهه وأصبعاه في أذنيه، جعل بلال أصبعي في أذنيه: حي على الصلاة حي على الصلاة حي على السلام حي على السلام، ثم حي على الفلاح حي على الفلاح. شيء غريب ما رآه أبو جحيفة ولا ولا أصحاب أبي جحيفة، أمر غريب جديد عليهم في يوم الفتح. ثم قام النبي يصلي وإذا بعنزة أمامه، عنزة بمعنى عصا، وأنا كررت عنزة وقلت عصا لأنه قال بعض من قبيلة تسمى عنزة، قال نحن جماعة صلى النبي إلينا، يعني صلى إلى قبيلتنا، ما صلى النبي إلى قبيلة عنزة، إذا صلى علينا يعني موتى، ما صلى النبي إلى القبيلة، وإنما اتخذ النبي سترة من عصا صغيرة صلى إليها سترة. إذن الصلاة في مكة من صلى يصلي إلى سترة، وإنما الخلاف في المسجد الحرام، هل جميع المسجد الحرام لا تتخذ فيه سترة، أم أن الذين يطوفون بين يدي المصلين جاز لهم أن يمروا؟ في ذلك حديث المطلب ابن أبي وداعة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى ناحية باب بني سهم، وباب بني سهم باب العمرة اليوم، قال والناس والطائفون يمرون بين يديه، الذين يطوفون بالبيت يمرون بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي يصلي ناحية باب العمرة. الحق للطوافين الذين يطوفون، وفي ذلك الوقت لم يكن المسجد على هذا الوضع على هذا الحال، إذن الذين يطوفون لهم الحق في أن يمنع أن لا يمنع. وأما غيرهم لو اتخذت لي سارية وأنا أصلي إلى باب الجهاد أو باب السلام أو أي موضع أو بالعلو واتخذت لي سارية، من حقي أن أمنع ومن حقك أن لا تمر، وفي هذه المسألة خلاف، والحق والصواب إن شاء الله لا يسمح إلا للطائفين فقط إن شاء الله تبارك وتعالى. الحاصل أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه رد بهذا الجواب، كما أنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه أخبر بأن سبب نزول هذه الآية كما روى أن رجالا من المنافقين في عهد رسول الله كانوا إذا خرج النبي إلى الغزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله، فإذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فأنزل الله تعالى قوله لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. أن قال مروان ما قال، ورد عليه أبو سعيد رضي الله تعالى عنه بما سمع. ذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أيضا سبب نزول آخر غير هذا السبب الذي ذكره أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، والسبب الذي ذكره ابن عباس غير السبب الذي ذكره أبو سعيد، ولا تنافي في ذلك ولا مانع من ذلك. الواقع قد تنزل لعدة أمور حصلت، هذا سبب وهذا سبب وهذا سبب. الأمر الذي ذكره ابن عباس أيضا بسبب سؤال من مروان ابن الحكم، بعث مولا له يسمى رافع، بواب له يسمى رافع، وكأنه لما سأل أبا سعيد الخدري وقال أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ما قال، أراد أن يستوثق مروان، فبعث رافع بوابه إلى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما الحبر، قال له قل إن مروان قال اذهب يا رافع لبوابي إلى ابن عباس فقل لئن كان كل امرئ منا فرح بما أتى وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعون. أنا وأنت نحب أن نحمد إذا فعلت شيئا حسن، والله فلان فعل كذا وهذا الأمر الذي فعله خير ويفرح بما عمل من خير، فهل تشمله هذه الآية؟ اذهب وسل ابن عباس. فذهب رافع فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه لما سمع قول مروان ما لكم ولهذه الآية، إنما أنزلت هذه الآية في أهل الكتاب، في أهل الكتاب اليهود والنصارى. وتلا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما هذه الآية، قال الله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. هذا عهد وميثاق أخذه الله تعالى على أهل الكتاب. ومن أهل الكتاب؟ أهل الكتاب اليهود والنصارى بالإجماع، ولكنهم غيروا وبدلوا. العرب لهم كتاب كما تعلم، ولكن هذا الكتاب هو الذي أنزله الله تعالى على إبراهيم ومضت مدة طويلة، والعرب أيضا بعد هذه المدة غيروا وبدلوا ولم يكونوا على شيء من دين إبراهيم الخليل وابنه إسماعيل. المجوس اختلفوا فيهم، ألهم كتاب؟ ليس لهم كتاب. الذين يعبدون النار، الذين يعبدون الكواكب، الدنيا قبل مبعث النبي مظلمة، الدنيا قبل أن يبعث النبي يبعث النبي مظلمة. ولذا مقت الله جميع الخلق واصطفى الله تعالى من الخلق هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، اصطفاه من العرب، من بني كنانة، من قريش، من بني هاشم صلوات الله وسلامه عليه، خيار من خيار من خيار، لم يكن في نسبه بغي يعني زنا، وإنما كانت فريقة الزوجية على عهد هاشم عبد المطلب إلى معج بن عدنان إلى إبراهيم كله بالطريق المشروع اليوم. لكن بقية العرب قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام كان لهم أحوال، من هذه الأحوال الطريقة التي عليها المسلمون اليوم. الرجل يخطب المرأة من أبيها من وليها فيعقد ويخطب إلى آخره. طريقة أخرى شنيعة، يجتمع عدة رجال على امرأة واحدة، 10، 20، 5، 4 يطؤونها في وقت واحد، فإذا حملت وولدت الولد دعت العشرة الخمسة، اختارت واحد قالت هذا الولد ولده، إذا قالت الولد ولدك انتهى كل شيء. ذم الله هذا الوضع. تارة الرجل يتخذ له خدينة صاحبا لا تسلم نفسها لغيره، إلى أن يحمل، فإلى أن تحمل، فإذا حملت ووضعت صار الولد لخدينها من دون عقد ولا ولي ولا أي شيء. تارة، وهذا أمر مذموم، تارة الرجل له امرأة، الوضع جاهلي فوضى، الرجل له امرأة فيرى رجلا كريما شجاعا قويا يريد ولد يكون على غرار هذا الشجاع القوي، فيأمر امرأته أن تذهب إلى هذا الرجل وتلازم هذا الرجل إلى أن تضع الولد، فإذا وضعت الولد عاد زوجه إليه. جاء الله بالإسلام ونسخ كل هذه الأشياء وأبقى لنا هذه الطريقة التي عليها المسلمون اليوم. أما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فإن أجداده من عبد الله بن عبد المطلب إلى إسماعيل بن إبراهيم الخليل لم يوجد فيهم خنا ولا بغى ولا زنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فأهل الكتاب هم اليهود والنصارى حتما، الله أخذ عليهم العهد والميثاق أن لا يكتموه، لكنهم اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. الضال النصارى ضالون، ضلوا الطريق الصحيح. وتلا عبد الله بن عباس الحبر رضي الله تعالى عنه الآية التي الكلام بصددها، ما سبب نزول هذه الآية؟ لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه سبب النزول أن النبي سأل أهل الكتاب بعض الأمور فما أجابوه الإجابة الصحيحة، وأخذ النبي هذا الكلام منهم ولم يعبأ به، ففرحوا بأنهم خدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله تعالى هذه الآية لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا إلى آخر الآية. إذن لا تعارض بين هذا وبين هذا، هذا سبب وهذا سبب. ولذا قال ابن كثير رحمة الله تعالى عليه عندما فسر هذه الآية وذكر كلام أبي سعيد وكلام ابن عباس، قال لا منافاة بينهما، هذا أمر وهذا أمر، وسبب النزول قد يتعدد، والله أعلم. ثم ذكر الإمام مسلم حديث أبي نضرة عن قيس قال قلت لعمار بن ياسر أرأيتم صنيعكم هذا الذي صنعتم في أمر علي أرايا رأيتموه أو شيئا عهده إليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمار بن ياسر ما عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعهده إلى الناس كافة، ولكن حذيفة أخبرني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابي 12 منافقا فيهم 8 لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، 8 منهم تكفيهم الدبيلة، و4 لم أحفظ ما قال شعبة فيهم. هذا الحديث أو هذا الاستفسار وقع من قيس لعمار، وذلك إبان خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات شاء الله تعالى أن يكون الخليفة أبا بكر، وبويع أبو بكر رضي الله تعالى عنه بالخلافة في مجلس الأنصار مجلس سعد بن عبادة، وكان الأنصار قد اجتمعوا في موضع سعد يريدون أن يبايعوه، فذهب أبو بكر وعمر وأبو عبيدة وتمت البيعة لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه هنالك، بايعه الأنصار هنالك إلا سعد. أتى أبو بكر من المسجد خطب الناس بايعه الناس في المسجد، بقي أبو بكر رضي الله تعالى عنه خليفة إلى أن توفي رضي الله تعالى عنه، فتولى الخلافة عمر رضي الله تعالى عنه بعهد من أبي بكر. أبو بكر أوصى بأن يكون الخليفة عمر، تولى عمر الخلافة رضي الله تعالى عنه مدة من الزمن طويلة، تمت الفتوح الإسلامية لبلاد الفرس لبلاد الروم لبلاد القبط على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأتي بأموال كسرى وبسوار كسرى وببنات كسرى إلى مسجد نبينا هذا زمن عمر رضي الله تعالى عنه. بدأ بالفتوح الإسلامية أبو بكر، دارت الدولة، وعمر والصحابة في ذلك اليوم والله إن عيشهم وحالهم الذي كانوا عليه ومجتمعهم وسكناهم وأوضاعهم لا تبلغ ذرة مما نعيش عليه اليوم. فالقضية ليست قضية لباس وطعام وشراب ومظاهر وما إلى ذلك، وإنما القضية قضية الإيمان في القلب والعمل الصالح الذي يرضي الرب. أتي بالهرمزان قائد كبير عظيم للفرس على عهد عمر عليه النياشين والأبعة والذهب وما إلى ذلك، التمسوا أمير المؤمنين عمر، أين عمر؟ ما وجدوه في المسجد، ما وجدوه في بيت القضاء، ما وجدوه في بيته. أخيرا لما أيسوا قال قائل اذهبوا إلى المسجد عمر في زاوية كذا من المسجد. أتوا والهرمزان بتلك الأبهة والعظمة وعليه النياشين، وإذا بعمر عليه إزار ورداء، يعني زي المحرم، إزار ورداء، عليه ودك شحم لأنه ترك السمن وصار يأكل الشحم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قد نام نايم يغط، وكان عمر أصلع رضي الله تعالى عنه وأرضاه والدرة بجواره. ذهل الهرمزان، هذا عمر في جانب من جوانب المسجد، لا حارس ولا خدم ولا حشم ولا أي شيء. قال عدلتم فأمنتم، انتهى كل شيء، عدلتم فأمنتم. توفي عمر بعد أن عمل ما الله جل وعلا به عليم، ونسأل الله جل وعلا أن يجزيه على ما عمل خير الجزاء. بعد ذلك لما استشهد عمر وتيقن أنه سيموت، جعل الخلافة في 6 من أصحاب النبي، بقية 10 المبشرين بالجنة، فشاء الله تعالى أن يتولى الخلافة عثمان، ولم يتولاها علي بن أبي طالب. قيس يسأل عمار، هذا الذي فعلتموه من تولية أبي بكر وتولية عمر وترك علي بن أبي طالب ثم تولية عثمان رضي الله تعالى عنه، أهذا عهد الرسول عهد إليكم بأن تفعلوا هذا الأمر أم أنه اجتهاد منكم؟ اجتهدتموه، لأنه ظهر في عهد عثمان جماعة يسمون العلويين وجماعة يسمون العثمانيين. من ناصر عثمان يقال له عثماني، ومن ناصر علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقال له علوي. علوي نسبة إلى علي، وليس علوي بمعنى العلوية الموجودين الآن في بعض البلاد العربية الباطنية الذين هم قريب من الرافضة، لا، علوي في ذلك الوقت بمعنى متحمس بل متعصب لعلي أو لعثمان رضي الله تعالى عنه، عثماني أو علوي. الجواب من عمار، قال عمار ما عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، لم يعهده إلى الناس كافة أبدا. وعلي رضي الله عنه سئل عن هذا الأمر قال والله ما عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، خصنا به أهل البيت، ما خصنا النبي بشيء إلا ما في قراب هذا السيف. وأتى بالسيف وأخرج القراب، وإذا بصحيفة في داخل القراب يعني بيت السيف، وإذا بهذه الصحيفة تشتمل على العقول، الجذعة، الحقة، الكذا، ما يتعلق بالجياد، هذا الذي وجد. وأما أن النبي أوصى بأن الخلافة تكون لعلي أو للعباس أو لأبي بكر أو عمر أو عثمان، لا يوجد، إنما توجد إشارات تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم أبا بكر، وهي عدة أمور، منها ذهب ليصلح بين بني عمرو بن عوف فقال لبلال إذا حضرت الصلاة فمر أبا بكر فليصلي للناس. عمر، عثمان، علي، العباس، الصحابة موجودين، ومع ذلك قال مروا أبا بكر فليصلي منا. وفي مرض موته أيضا لما اشتد عليه المرض وقبل أن يموت بأيام وجيزة قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي منا. قالت عائشة يا رسول الله لو قلت مروا عمر، أبو بكر رجل أسيف حزين لا يستطيع أن يتقدم وأنت موجود، يمنعه البكاء من ذلك، ما أرادت هذا، إنما كرهت أن يتقدم أبو بكر رضي الله عنه ويذم الناس أباها. قالت لو قلت يا رسول الله مروا عمر، فقال النبي مروا أبا بكر. ذهبت إلى صاحبتها أفضل قولي لرسول الله صلى الله عليه وسلم لو أمرت عمر، عمر رجل جلد قوي، قال النبي مروا أبا بكر فليصلي بالناس، إن كنا صواحبات يوسف. صواحبات يوسف لما دعتهن امرأة العزيز أعطتهن متكئا، يعني فاتها طعام يتكئ عليه، أرادت حيلة، لما لاموها في أنها بهرت بجمال يوسف دعتهن إلى بيتها واتت بفاكهة وطعام فضلوا كله والسكاكين. فدخل يوسف عليه السلام ولما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشر، يعني لك الحق أنك تغرمين به. فصلى أبو بكر بالناس أيام، وجد النبي يوما في نفسه خفة، أتى وصلى عن يمين أبي بكر، يسار أبي بكر، يمين أبي بكر، ومرة أتى وأبو بكر يصلي، فتقدم النبي وصلى وهو جالس وأبو بكر قائم. هذه إشارات بأن الرسول عليه الصلاة والسلام يشير إلى أن أبا بكر أولى. جاءت امرأة إليه صلى الله عليه وسلم تسأله شيئا، فقال لها تعالي غدا، قالت إن لم أجدك قال أتي أبا بكر. مات النبي صلى الله عليه وسلم فأتت إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه أرضاه، فأعطاها ما وعدها به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما قضية عمر رضي الله عنه فبإعاد ووصية من أبي بكر، وأما قضية علي وعثمان فإن الصحابة الذين جعلت الخلافة شورى بينهم يختارون واحدا منهم، قر الرأي على عثمان فتولى عثمان. فإذا الخلفاء بعد رسول الله أبو بكر عمر عثمان علي رضي الله تعالى عنه. علي صادف ما صادف من الأمور التي وقعت، من جماعة أتوا من بعض البلاد الإسلامية وحاصروا عثمان رضي الله عنه وقتلوا عثمان رضي الله عنه، وتولى الخلافة علي رضي الله عنه. بعدما تولى الخليفة مضت مدة من الزمن، علي رضي الله تعالى عنه توجد بلبلة وفتن ومشاكل وثوار، ما أخذ الثوار وقتلهم في الحال لأنه ليس من المصلحة هذا، بل الأولى أن يهدئ في الأمر، فإذا هدأ الأمر بعد ذلك أخذ القتلة فأمضى ما أمضى. وأما أن الناس مائجون هائجون اقتل هذا واقتل هذا ليس من الرأي، عائشة قالت لا، لمن لم يقتل؟ معاوية قال لا، لمن لم يفعل؟ معاوية قال أنا أموي وأنا لي الحق، كان أميرا بالشام، جلس على الشام وتولى على الشام وانفصل عن علي رضي الله تعالى عنه، وجرى بينه وبين علي بن أبي طالب ما جرى من الحروب في صفين، ومعاوية يعلم أن عليا على الحق رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، ولا دخل لنا فيما جرى بينهما. عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وقع بينها وبين علي أيضا حروب الجمل، ولكن أيقظها الله فاستيقظت. خرجت مرة وهي في الجمل على هودج معها الزبير معها طلحة مع جماعة من الصحابة، مرت على ماء موضع قرية بلد يسمى ماء الحوأب، فنبحتها الكلاب، قالت ما اسم هذا الماء؟ قالوا هذا ماء الحوأب. قالت كأن النبي عناني أنا أيتكن تنبحها كلاب الحوأب، فعدلت عن ما هي عليه رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فإذا الذي جرى إنما جرى اجتهادا لا دخل لنا فيه، نكل الأمر إلى الله، هذا مجتهد وهذا مجتهد، لكن علينا أن ننظر في أنفسنا نحن ونصلح أوضاعنا وذنوبنا وأعمالنا. يا أخي الله أعلم بما أبيت عليه وما تبيت عليه أنت، والله لو علمت ما أنا عليه ما سلمت علي سلام شرعي، ما قلت لي السلام عليه. وأنا لو أعلم ما عليه البعض منا عندما يخلو في بيته ويذهب، الله جل وعلا هو أعلم بذلك. فلنصلح أنفسنا ولنصلح عيوبنا، ولا نتجرأ في الكلام على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ولا أن نشتمهم، وفضلا أن نلعنهم، فضلا أن نتكلم ببعض الكلام الذي قد يخرج المرء من الملة، وإنما نقول كما قال السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم، هؤلاء أصحاب النبي ما لنا وللكلام أما شجر وجرى بينهم. والذي أريد أن أنبه عليه الآن بالمناسبة عدم الاعتماد على كتب التاريخ، فإن كتب التاريخ ليست ككتب الحديث، إنما تجمع ما هب ودب ولا تعنى بالسند، بخلاف أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، فإن النقلة الذين نقلوا لنا أحاديث النبي إنما ينقلونها بالسند، وكل رجل من السند معروف. حدثنا زهير بن حرب، حدثنا أبو أحمد الكوفي، الوليد بن جميع، كل هؤلاء معروفون، تكلموا عليهم ثقة، عدل، ضابط إلى آخره. أما ما في كتب التاريخ لا يعتمد على سند، وذكر وروي وقال وقيل، كل هذا لا يعتمد عليه، لا سيما إذا أدى إلى خلاف أو أدى إلى بلبلة في العقائد وما إلى ذلك. كذلك لا نعتمد على كتاب ظهر منذ مدة من الزمن يسمى كتاب الإمامة والسياسة. هذا الكتاب ينسب إلى ابن قتيبة، وابن قتيبة لم يكتب سطرا منه، وإنما هذا الكتاب شحن وملي بالغيب وبإلقاء الفتن والإحن، وجرى من عمر لأبي بكر كذا، وجرى من عمر لعلي كذا، ولعثمان كذا، ولفلان كذا، مملوء بالفسق والفجور والبهت. حذاري حذاري من هذا الكتاب، وإنما علينا أن نعود إلى قاعدة واحدة. القاعدة قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، وانتهى كل شيء، وقد أفضوا إلى ما قدموا، لا سيما وأن النبي قال: لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء، فإذا مات الميت نقول أفضى إلى ما قدم، والله جل وعلا مطلع على أمره. لذا قال عمار بن ياسر رضي الله عنه: لم يعهد ما عهد إلينا رسول الله شيئا لم يعهده إلى الناس كافة، ولكن حذيفة ابن اليمان صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: في أصحابي 12 منافقا، فيهم 8 لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، 8 منهم تكفيكهم الدبيلة، و4 لم أحفظ ما قال شعبة فيهم. ولا أريد أن أطيل الكلام على هذه الرواية، الرواية صحيحة، وفيها أن حذيفة قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 12 من أصحابي منافق. أقرأ عليك ما قال الإمام النووي رحمه الله تعالى، يقول الإمام النووي: أما قوله صلى الله عليه وسلم في أصحابي فمعناه الذين ينسبون إلى صحبتي، ليسوا أصحابي الذين اجتمعوا بي وهم مؤمنون وقاتلوا يوم بدر وأحد وخندق، وإنما الذين ينتسبون إلى صحبتي، وبقية الكلام غدا إن شاء الله. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا سليمان وهو ابن المغيرة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان منا رجل من بني النجار قد قرأ البقرة وآل عمران، وكان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلق هاربا حتى لحق بأهل الكتاب، قال فرفعوه قالوا: هذا قد كان يكتب لمحمد، فأعجبوا به، فما لبث أن قصم الله عنقه فيهم، فحفروا له فواروه، فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها، ثم عادوا فحفروا له فواروه، فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها، ثم عادوا فحفروا له فواروه، فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها، فتركوه منبوذا. قال: حدثني أبو كريب ساق السند إلى أبي سفيان عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم من سفر، فلما كان قرب المدينة هاجت ريح شديدة تكاد أن تدفن الراكب. فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت هذه الريح لموت منافق. فلما قدم المدينة فإذا منافق عظيم من المنافقين قد مات. قال: وحدثني عباس بن عبد العظيم عن بريء ساق السند إلى إياس قال: حدثني أبي قال: عدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا موعوكا قال: فوضعت يدي عليه فقلت: والله ما رأيتك اليوم رجلا أشد حرا. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأشد حرا منه يوم القيامة؟ فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأشد حرا منه يوم القيامة؟ هذين كالرجلين الراكبين المقفئين لرجلين حينئذ من أصحابه. قال: وحدثني محمد بن عبد الله بن نمير حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حا وحدثنا محمد بن المثنى ساق السند إلى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين، تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد ساق السند إلى نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أنه قال: تكر في هذه مرة وفي هذه مرة. وهذا آخر باب صفات المنافقين، والكلام في الدروس الماضية على صفات المنافقين، نسأل الله العافية والسلامة. وكنا ليلة البارحة مع قصة قيس الذي سأل عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قائلا له: أرأيتم صنيعكم هذا الذي صنعتم مع علي بن أبي طالب؟ أرأيتموه أو شيئا عهده إليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا سؤال وجه إلى عمار بن ياسر، فأجاب عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه بهذا الجواب: ما عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعهده إلى الناس كافة. والسؤال كان في أمر تقديم عثمان رضي الله تعالى عنه على علي بن أبي طالب، لأن خلافة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كانت متأخرة، هكذا أراد الله، الخليفة الأول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي بن أبي طالب، وهذا ما عليه أهل السنة والجماعة: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي بن أبي طالب، وفي كل منهم خير، وقد أثنى عليهم رسول الله خيرا، وقال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لكن عندما ننظر إلى التفضيل فلا شك أن أبا بكر أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنه. واستمر عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه فذكر حديثا عن حذيفة، هذا الحديث أردت أن أتكلم عليه هذه الليلة أيضا، لأنه يوجد توهم، ومن الواجب إزالة هذا التوهم الذي ورد في كلام حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه. قال حذيفة، قال عمار، ولكن حذيفة، حذيفة بن اليمان صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم الذي أعلمه النبي صلى الله عليه وسلم بالمنافقين، هذا منافق هذا منافق هذا منافق. كلام حذيفة رضي الله عنه له مقام. حذيفة أخبر عمار بن ياسر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في أصحابي 12 منافقا، فيهم 8 لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، 8 منهم تكفيهم الدبيلة، و4 لم أحفظ ما قال شعبة فيهم. أركز على قوله صلى الله عليه وسلم 12 في أصحابي 12 منافقا، فهل المراد أصحابي يعني الذين آمنوا بالنبي واجتمعوا به المؤمنون منهم، أم أن المقصود من الصحابة هنا أصحابي يعني الذين ينتسبون إلي والذين هم من أمتي ولكن لم يؤمنوا بي، أو أنهم الذين ينافقون يظهرون الإيمان علنا ولكنهم يبطنون الكفر؟ المسألة شائكة وتحتاج إلى بيان وتحتاج إلى توضيح، والعلماء رحمهم الله تعالى من علماء أهل السنة والجماعة تولوا بيان هذا الأمر، وقد قرأت عليك ليلة البارحة ما ذكره الإمام النووي رحمه الله عندما أتى إلى هذه الفقرة. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: أما قوله صلى الله عليه وسلم في أصحابي، الحديث في أصحابي 12 منافق، أما قوله صلى الله عليه وسلم في أصحابي فمعناه الذين ينسبون إلي، الذين ينسبون إلى صحبتي. المنافقون منسوبين إلى صحبة النبي. جاء في رواية أخرى في أمتي، الرواية الثانية قال فيها في أمتي، وبهذا يزول التوهم. وليس من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين آمنوا به وصدقوه وآزروه، ومنهم من شهد بدر وأحد والخندق وبيعة الرضوان وأبلوا بلاء حسنا. ليس المعنى أن فيهم 12 رجلا منافق، لا، وإنما المقصود أن في أصحابي الذين يسيرون في الركاب وينتسبون إلي وأنا منهم براء فيهم 12 منافق. يشبه هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: لإذا دن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال، فأقول هؤلاء أصحابي، بلفظ أصحابي، هؤلاء أصحابي، إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، يعني بيض الوجوه وبيض الأقدام، إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته بياض الوجه فليفعل. ولإذا دن، يعني الملائكة تحول وتمنع رجالا من أمتي، فأقول، النبي يقول: هؤلاء أصحابي، هؤلاء أصحابي، يحتج على الملائكة عندما يذودون رجالا من الأمة، فأقول هؤلاء أصحابي، هؤلاء أصحابي. عرفهم النبي عليه الصلاة والسلام ببياض الوجه وبياض القدمين لأنهم كانوا يتوضعون. فتقول الملائكة: يا محمد إنهم ليسوا أصحابك، إنهم ليسوا أصحابك، إنهم قد بدلوا وغيروا منذ فارقتهم. فأقول: فسحقا فسحقا فسحقا، بعدا لمن بدل وغير. بالله عليكم، أيفهم مؤمن، أيفهم عاقل أن هؤلاء الصحابة الذين قالت الملائكة ليسوا أصحابك أنهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والذين شهدوا غزوة بدر وأحد والخندق وبيعة الرضوان والفتح وحنين؟ لا، والذي رفع السماء بغير عمل. وإنما المقصود هنا أن هؤلاء أصحابي، هؤلاء ينتمون إلى ملتي، أمتي، لأن أمة النبي عليه الصلاة والسلام تنقسم إلى قسمين: أمة إجابة وأمة دعوة. الذين أجابوه واتبعوه وآمنوا به صلوات الله وسلامه عليه، هؤلاء يقال لهم أمة الإجابة. أبو لهب، أبو جهل، الكفرة، المنافقين، الشياطين، هؤلاء من أمتي، ولكن ليسوا من أمة الإجابة، وإنما هم من أمة الدعوة، لأن دعوة النبي توجهت إليهم، ودعوة النبي عليه الصلاة والسلام متوجهة إلى كل مخلوق من بني آدم أو من بني الجان بعدما بعث النبي عليه الصلاة والسلام وصعد على الصفا ونادى بعدما قال الله تعالى له: اصبع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إذن أمر النبي متوجه إلى اليهود، النصارى، المجوس، إلى كل من وطئ هذا الثرى، هذه الأرض، بعد مبعث النبي عليه الصلاة والسلام. فمن أراد الله تعالى له خيرا أو أراد به خيرا آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وصار من أمة الإجابة. من لم يؤمن، لم تبلغ الدعوة، أمره إلى الله. الذي بلغته الدعوة ولم يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام فهو من أمة الدعوة وليس من أمة الإجابة. فإذا الملائكة تدود رجالا من أمتي، من الذين ينتمون إلى هذه الملة وينتمون إلى هذه الأمة، غيروا وبدلوا، لم يظلوا على ما تركنا النبي عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، تركتكم على المحجة، هكذا قال: تركتكم على المحجة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فمن سلك الطريق المحجة التي ترك النبي الأمة عليها وقصر، أذنب، عمل من الأعمال التي لا ترضي الله تبارك وتعالى ولم يشرك بالله شيئا، هو تحت مشيئة الله، والله جل وعلا يشفع فيه رسول الله والصالحين من عباد الله تعالى، ما دام أنه قد سلك الطريق ولكنه قصر، سواء خلط عمل صالح عمل سيء، بشرط عدم الشرك، لأن الله تعالى قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فرسول الله بين لنا الطريق وتركنا على سبيل واضح لا إشكال ولا لبس فيه. إذا غير المرء وبدل، زاد أو نقص، وشرع الله تعالى لا يقبل الزيادة ولا يقبل النقص، الاستحسان بعد رسول الله. وكل من أتى بأمر وقال هذا ينبغي أن يكون في الدين والأولى أن يكون كلام، فكأنه اتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتقصير وعدم البلاغ. لذا لا يجوز أن نستحسن شيئا أو نزيد شيئا أو نقول في هذه الرسالة هذه الشريعة الأولى كذا والأحسن كذا وما إلى ذلك، هذا باب موصود، لأن النبي صلوات الله وسلامه عليه ما ترك شيئا يقرب إلى الله إلا بينه، ولا شيئا يباعد عن الله إلا بينه. يا ليتنا نستطيع أن نقوم بفعل ما أمرنا به صلوات الله وسلامه عليه، ويا ليتنا نقوى على أن ننتهي عما نهانا الله تعالى عنه ونهانا عنه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. لكن إذا استحسنت أنا وأنت وزيد وعمر وبكر وكل منا يدخل في دين الله ما يهوى وما يرى وما يستحسن، بعد ذلك الطريق الذي تركنا عليه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه نحيد عنه نبتعد عنه، لكن علينا أن نسلك الطريق الذي تركنا عليه رسول الله. خط النبي خطا مستقيما وقال هذا سبيل الله، طرفوا عندنا وطرفوا الآخر في الجنة، وجعل عن يمين هذا الخط خطوطا وعن يساري خطوطا، وقال النبي عليه الصلاة والسلام إياكم والسبل، هذه التي عن يمين الخط وعن شمال الخط إياكم والسبل، فإن على رأس كل سبيل منها شيطانا يدعو ألا هلم ألا هلم، يأخذنا إلى هذه السبل ويخرجنا عن الطريق المستقيم الذي تركنا عليه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولذا قال الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمة الله تعالى عليه، من ابتدع بدعة ورأى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة. من ابتدع بدعة ورأى أنها حسنة، لأن هذا الأمر حسن أو قبيح إن كان مما يتعلق بشرع الله تعالى فهذا لم ينط إلى أحد من الخلق إلا رسول الله، هو الذي يقول هذا حسن وهذا قبيح. أنت تأكل تشرب تلبس، لك أن تقول هذا الطعام حلو هذا الطعام مر هذا الطعام حسن هذا الثوب حسن قبيح ما إلى ذلك، ماشي، هذا المال طيب هذا المال سيء هذه العمارة هذا كذا هذا كذا، لك أن تخوض في ذلك. لكن ما يتعلق بشريعة الله بدين الله الذي ارتضاه الله تعالى للعباد، لا لعالم كائنا من كان ولا لصحابي ولا لأي أحد من الخلق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا قال هذا الإمام الجليل، قال قولة المؤمنين من ابتدع بدعة ورأى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أكمل الله تعالى به الدين وما مات إلا بعدما بلغ الرسالة. ولذا أنزل الله تعالى عليه والنبي عليه الصلاة والسلام في أكبر محفل وأعظم اجتماع في يوم عرفة، ووقف معه ما لا يقل عن 100,000 و14,000 واقفون بأرض عرفة، أنزل الله على النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. علق الإمام مالك على هذا الكلام أيضا، قال الإمام مالك ما لم يكن في زمن النبي دينا لا يكون اليوم دينا، ما لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم دينا لا يكون اليوم دينا، لأنه لا يصلح لا يصلح آخر هذه الأمة أو لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، ما أصلح أولها هو الذي يصلحنا اليوم، وما لم يصلح أولها لا يصلح لنا اليوم. ولذا عندما استجدت أمور وقضايا وأحكام وحيثيات ونظريات وقوانين وضعية من وضع البشر وطبقت على العالم الإسلامي. انظر إلى العالم الإسلامي يتخبط ويموت، وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، لأنهم ما مشوا على هذا الطريق الذي ارتضاه الله تعالى للبشرية. ورضيت لكم الإسلام دينا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الله ارتضى لنا هذا الدين، دين الإسلام. والله قانوننا باليوم لا يصلح، ولا قانون إنجلترا ولا أي غير، قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويوم أن سلكنا هذه النظم، هذه القوانين، هذه النظريات، هذه القواعد، انظر إلى العالم الغربي والشرقي يعيش في دوامة من الفتن، من البلاء، من القلاقل وما إلى ذلك. هذه القوانين لم تصلحهم هم، فكيف تصلحنا نحن ولنا كتاب أنزله الله تعالى علينا؟ ومن شأن هذا الكتاب الذي أنزله الله على نبينا صلوات الله وسلامه عليه أنه لم ينزل لإصلاح المجتمع الذي كان على عهد النبي فقط، لا، وإنما أنزله الله تعالى لإصلاح المجتمعات منذ أن بعث إلى أن تقوم الساعة. فلا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. ساقني إلى هذا الكلام أن قول حذيفة قال النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابي 12 منافقا، ليس المقصود أصحابي يعني الذين آمنوا بي واتبعوني، لا، وإنما المقصود أنه يوجد في أمتي، والأمة معلومة فيها الصالح فيها الفاسد فيها التقي فيها الورع فيها الزاهد فيها المنافق فيها وفيها وما إلى ذلك. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يوجد 12 منافق، 8 لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، ثقب الإبرة. أيمكن أن يدخل الجمل من ثقب الإبرة؟ لا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام 8 منهم تكفيكهم الدبيلة، الدبيلة نار يخرجها الله تعالى فيهم، سراج يحرقهم، ما قال نور وإنما قال نار، تكفيكهم الدبيلة، وأربعة لم أحفظ ما قال شعبة فيه. الحديث الثاني كالحديث الأول عن أبي نضرة عن قيس بن عباد قلنا لعمار أرأيت قتالكم أرايا رأيتموه؟ فإن الرأي يخطي ويصيب، أو عهدا عهده إليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا القتال الذي حصل بينكم بين معاوية وعلي، بين علي وعائشة، هذا رأي رأيتموه أم أن ذلك عهد عهده إليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لم يعهد النبي إلينا شيئا، لم يعهد إلى الناس كافة. وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في أمتي، قال شعبة وأحسبه قال حدثني حذيفة، وقال غندر أراه قال في أمتي بدل أصحابي، في أمتي هذه أيضا رواية تدلنا على أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، الصحابة الذين آمنوا بالنبي وآزروه ونصروه واتبعوه خارجون عن هذا. ولذا يجب علينا أن نحسن الظن بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. أصحاب النبي محمد أعلام، الله أصف بهم هذا الدين وأعز الله تعالى بهم هذه الملة، وكل من أتى بعدهم لا يساوي وطأة قدم واحد منهم، موضع قدم واحد منهم خير من الدنيا وما فيها، خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم، هذا المد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. إذا يجب علينا أن نتقي الله في أصحاب نبينا محمد رسول الله. شكور خمس، تربي دعاء بالخير عل الله جل وعلا يحشرنا في زمرتهم، عل الله تعالى يميلنا شفاعتهم، نحن في حاجة إلى شفاعة المتقين الصالحين، فلعل الله يكرمنا بشفاعة سيد الخلق أبي بكر عمر عثمان أحد أصحاب رسول الله، شفاعة الصالحين المتقين الأولياء الصالحين الوالدين وما إلى ذلك، لا سيما نحن الذين نعيش اليوم في هذا العصر المليء بالقلاقل، المليء بالفتن، المليء بالمغريات، المليء بالشهوات، المليء بالشبهات والمنكرات. العصر هو العصر، الزمن هو الزمن، لا نتكلم في الزمن بشيء ولا نسب الدهر، فإن الله خلق الدهر، ولكن ننظر إلى ما من في الدهر وماذا يعمل من في الدهر. ولا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، لا يأتي زمان إلا والذي قبله خير منه، هكذا قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولو قلت لكم كلام لا تضحكوا عليه، والله الذي رفع السماء أنني في هذا الموضع قبل سنين أقرر وأتحدث بأنه لا يجوز لنا أن نتشبه بالكفار، لأن النبي نهى عن التشبه، والمثال أننا قد تشبهنا وعملنا ما يعملون، حتى إننا إن المرء منا يأتي للدش، الدش أول ما الدش هذا أبو 120 قناة، الدش بمعنى ماصورة، دش الحمام الذي اغتسل به، ننكر هذا قبل ذلك، يعني الدش لما لا يأخذ الإنسان سطل ويغتسل به أو يأخذ حوض أو ما إلى ذلك. النصارى واليهود ما دام عملوا دش نحن نعمل دش نغتسل تحته، ونرى أن هذا منكر قبل سنين، واليوم أنا أضحك على نفسي بهذه المقالة، وأسمح لكم أن تضحكوا على ما كنت عليه قبل 30 عام تقريبا. جاء الطمات وأمور عظام جسام، يخشى أن يصبح المرء مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا إن شاء الله. أما قضية البلاء والفتنة والمحن وما إلى ذلك من الأمور والشبهات وكثرة الشهوات، حدث ولا حرج. والله أيضا الذي رفع السماء بغير عمد في هذه المدينة الطيبة، مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، لا ترى امرأة أظهرت وجهها، المرأة يا حبيبي عليها غولة، الغولة معناها أنها تلبس خمار تغطي رأسها وتحدث أشياء مثل القرنين، وبعد ذلك تأتي بالجامة الكبيرة وتضعها على رأسها، ولا ترى إلا خروج في إلا في من ترى الطريق بها فقط، ترى امرأة وترى ثديها وساقها ونحرها ويديها ووجهها وتمشي كأنها عنتر بالشداد، لا والله ما كان. لكن اليوم انظر إلى الوضع لتعلم ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، لا بد أن يقع وهو حق، لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. أنا أعرف تماما في مدينة النبي إذا مر الرجل على المرأة، المرأة تجعل وجهها على الجدار ولا تنظر إليه، أو أنها تجلس تقعد حتى يمر الرجل. واليوم والله هي تزاحمك وتخبطك، ويا ويلك تتكلم او تنصح او تعظ او تقول وما الى ذلك. لا ياتي زمان الا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإلى الله المشتكى، ونسأل الله تعالى أن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، ويجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، ويحسن لنا ولكم الختام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم ذكر الإمام مسلم حديثا آخر أيضا يتعلق بصفات المنافقين. الحديث قال: حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا أبو أحمد الكوفي قال حدثنا الوليد بن جميع قال حدثنا أبو الطفيل قال: كان بين رجل من أهل العقبة وبين حذيفة بعض ما يكون بين الناس، فقال: أنشدك بالله، كم كان أصحاب العقبة؟ قال: فقال له القوم: أخبره إسالك. قال: كنا نخبر أنهم 14، فإن كنت منهم فقد كان القوم 15، وأشهد بالله أن 12 منهم حرب لله ورسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. على أي حال، أكرر، علمنا من الحديث السابق أن ذكر الصحابة في الحديث ليس المقصود منه أصحاب محمد الذين آمنوا به واتبعوه، وأن ما روى عمار بن ياسر عن حذيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه كلام صحيح. حذيفة أخبر عن النبي، أخبر من؟ أخبر عمار بن ياسر. وقد قلت لك إن حذيفة صاحب سر النبي، وعمار صاحب رسول الله أيضا. عمار بن ياسر أمه سمية من السابقين في الإسلام، هو وأمه وأبوه الثلاثة، أبوه من أهل المذحج، أتوا يلتمسون أخا لهم ضاع، وهم ثلاثة، أخوهم الرابع ضاع، فوصلوا إلى مكة، وعندما وصلوا إلى مكة عاد الأخوان وبقي ياسر عربي صميم، وحالف بني مخزوم، لأن الرجل الذي يأتي لا بد أن ينتمي إلى قبيلة، يحالف قبيلة، يكون مع قبيلة، فانتمى إلى وحالف بني مخزوم، وتزوج أمة لبني مخزوم، فولدت له عمار بن ياسر. عمار بن ياسر عتق، الأب حر، ولكن الحرة إذا تزوج الأمة فولدت الأمة جميع أولاد الأمة ملك لسيد الأمة، ولهذا صار عمار عبد مملوك لمن يملك سمية. دخلوا في الإسلام وهم ضعاف، سمية، ياسر، الولد عمار، ساموهم سوء العذاب، فعلوا بهم الأفاعيل، سمروا موضع عفاف سمية، يدخلون الميل في النار ويضعونه في موضع عفافها حتى ماتت رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وبذلك صارت أول شهيدة في الإسلام. عمار مسلم يعذب في الرمضاء، يوضع في الماء البارد، يشدد عليه. في مرة شددوا عليه والتمسوا منه أن يسب رسول الله ويذمه ويمدح آلهتهم، فخاف من التعذيب وكان منه ما طلبوا، ومر النبي عليه وإذا به رضي الله تعالى عنه يبكي بدموعه وأتى إلى النبي يا رسول الله والله ما تركوني حتى قلت فيك كيف وكيف وكيف وكيف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له كيف تجدك؟ قال يا رسول الله أجد قلبي مطمئنا بالإيمان. فأنزل الله تعالى الآية إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لا شيء عليك في هذا الأمر ما دمت أنت موقن وأنت مؤمن، وإنما قلت هذا الكلام حتى يخفف عنك التعليم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا عمار بن ياسر مشهور، ورد في فضائله أشياء كثيرة. يا ليتنا نعود إلى كتب التراجم لنقرأ تراجم بعض هؤلاء الأعلام. هذا عمار بن ياسر يا أخي شهد بدر، شهد أحد، شهد الخندق، شهد بيعة الرضوان مع النبي عليه الصلاة والسلام. وإن كان مولى معتق لكن الله جل وعلا كرمه، الله جل وعلا رفع قدره. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وأتذكر بهذه المناسبة قضية جرت بين خالد بن الوليد وبين عمار بن ياسر. طبعا خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه إسلامه بعد عمار، عمار من السابقين، عمار رضي الله تعالى عنه وأرضاه في ضمن الثلاثين يعني في عشرة الأربعين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وخالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه إسلامه متأخر. خالد يعرف عمار وأنه مولى لبني مخزوم. فجرى مرة بين خالد بن الوليد وبين عمار بن ياسر ما يجري بين الناس، خلاف كلام. وإذا بخالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه يغلب على عمار الكلام. فذهب عمار يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولحق خالد بن الوليد عمار، وإذا بعمار يشكو خالد. قال لي كيف وكيف 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 من الكلام الذي يصدر من بني آدم، مثلا يا مولى، يا معتق، يا أسود، يا كذا يا كذا، كلام مثل هذا. فما كان من النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن نظر إلى خالد وسكت. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من عادى عمارا عاداه الله ومن أغضب عمارا أغضبه الله. من عادى عمارا عاداه الله ومن أبغض عمارا أبغضه الله. عمار ابن سمية مملوك، الولد هو الذي اعتق، الأم لم تعتق أو أنها عتقت، وخالد بن الوليد ابن المغيرة المخزومي من بني مخزوم، بطن من بطون قريش العظيمة الكبيرة، بنو مخزوم، بنو سهم، بنو خزاعة، بنو أين عمار من هؤلاء؟ ولكن إن أكرمكم عند الله أتقاكم. من عادى عمارا عاداه الله ومن أغضب عمارا أغضبه الله. فما كان من خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه إلا أن التمس رضا عمار حتى لا يغضب الله عليه رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. الخلاصة عمار، وما يدري ما أدراك من عمار. عمار رضي الله تعالى عنه عاش وقتل في حروب صفين، وكان مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قتله أبو العالية، قيل المزني وقيل الجهني، كلهم مسلمون. الذين مع علي مسلمون، الذين مع معاوية مسلمون، ولكن لا بد أن يقع ما يقول النبي فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما قدم المدينة وبنى هذا المسجد بعدما بنى مسجد قباء. ويذكر علماء التراجم أن أول من بنى للنبي مسجد عمار وهو مسجد قباء، أتى وعمل له عريس حتى يصلي النبي في العريس، فصلى النبي في العريس، وبعد ذلك بنى النبي صلى الله عليه وسلم مسجد قباء. ثم لما أتى وسكن بالمدينة بنى هذا المسجد، واشتغل النبي مع الصحابة ينقل اللبن، وعمار ينقل لبنتين. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام عمارا يحمل لبنتين قال النبي عليه الصلاة والسلام ويح عمار تقتله الفئة الباغية. فكان الأمر كما قال رسول الله، قتل عمار بن ياسر أبو العالي المزني أو الجهني، وقيل قتله عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، متأولين مجتهدين اجتهدوا في الأمر، هذا يرى أنه على حق وهذا يرى أنه على حق، وما كان يكفر بعضهم بعضا. معاوية يقاتل علي بن أبي طالب، وإذا عمت له مسألة علمية بعث إلى علي بن أبي طالب يسأله، يبعث إلى علي يسأله عن الحكم، لأنه يعلم أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أعلم منه أفضل منه أفقه منه. لكن أمر الولاية هي التي أدت إلى الوقوع في هذا الأمر. المقصود أبو الطفيل أيضا يذكر لنا هذا الخبر الذي فيه بعض صفات المنافقين. كان بين رجل من أهل العقبة وبين حذيفة بعض ما يكون بين الناس، كان بين رجل من أهل العقبة وبين حذيفة بعض ما يكون بين الناس. أريد أن أقول لك العقبة المقصود منها هنا ليست بيعة العقبة التي بمنى، وإنما هي عقبة تسمى عقبة المغار أو المزار كما سيأتي الكلام على ذلك حتى أزيل الوهم. لا تظن أن هذه القضية وقعت بين أهل العقبة الذين بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام على الإسلام وعلى الهجرة وعلى أن يدافعوا عنه كما يدافعون عن أزرهم عن أولادهم عن نسائهم، لا ليس هؤلاء، وإنما الكلام يأتيك إن شاء الله. كان بين رجل من أهل العقبة وبين حذيفة ابن اليمان بعض ما يكون بين الناس، فقال أنشدك بالله كم كان أصحاب العقبة؟ قال فقال له القوم أخبره يا حذيفة، قال كنا نخبر أنهم 14، فإن كنت منهم فقد كان القوم 15، وأشهد بالله أن 12 منهم حرب لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. أهل العقبة 12 ليسوا 14 ولا 15، أهل العقبة الذين بايعوا النبي أول مرة عرض عليهم الإسلام وهم من طيبة طيبة، فلما مر النبي عليهم وعرض عليهم الإسلام تذكروا، قالوا كان بيننا وبين اليهود قتال، وكان اليهود إذا غلبناهم قالوا يوشك ظهور نبي آخر الزمان، فلئن ظهر لنؤمن النبي ونتبعنه ولننصرنه ولنقتلنكم قتل عاد وثمود. تذكروا هذا الكلام الذي يقوله يهود، ويهود سكنوا المدينة تحينا وانتظارا لمقدم النبي، لكن ما أراد الله لهم الخير. أهل العقبة الذين ذهبوا 12 بايعوا النبي واتفقوا على أن يعودوا في العام الثاني، نحن نرجع إلى المدينة ونتحدث مع أقوامنا ونعرض عليهم أمرك. والتمس النبي عليه الصلاة والسلام منهم أن يخرجوا من كل حي نقيب، يعني عمدة، هذا يتكلم عن قوم. ولما كان العام القادم رجعوا إلى مكة عددهم 70 أو زيادة معهم راس أو راجل. بايعوا رسول الله سرا عند العقبة. شهد هذه البيعة العباس ابن عبد المطلب عم النبي. ويومها ما كان العباس مسلم ولا مؤمن، وقال للقوم: إن كنتم تعلمون أنكم لا تستطيعون أن تدافعوا عنه دعوه. فبايعوه على أن يدافعوا عنه كما يدافعون عن أزرهم ونسائهم وصبيانهم. وفعلا رضي الله تعالى عنهم أرضاهم حققوا ما التزموا به. إذن ليست العقبة بمعنى الذين بايعوا النبي عند العقبة من الأوس والخزرج رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لا، إنما الكلام يأتيك هذه عقبة قريبة من مكة عند الحديبية. قال له القوم: أخبرهم السالك. قال: كنا نخبر أنهم 14، فإن كنت منهم هذا الذي يتكلم مع حديبة وهو من أهل تلك العقبة، إن كنت منهم فقد كان القوم 15، وأشهد بالله أن 12 منهم حرب لله.
فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأشد حرا منه يوم القيامة؟ هذين كالرجلين الراكبين المقفعين لرجلين حينئذ من أصحابي. قال: حدثني محمد بن عبد الله بن نمير، حاو حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حاو حدثنا محمد بن المثنى، ساق السند إلى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين، تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد، ساق السند إلى نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أنه قال: تكر في هذه مرة وفي هذه المرة. وهذا آخر باب صفات المنافقين. والكلام في الدروس الماضية على صفات المنافقين، نسأل الله العافية والسلامة. وكنا ليلة البارحة مع قصة قيس الذي سأل عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قائلا له: أرأيتم صنيعكم هذا الذي صنعتم مع علي بن أبي طالب؟ رأيتموه أو شيئا عهده إليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا سؤال وجه إلى عمار بن ياسر، فأجاب عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه بهذا الجواب: ما عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعهد إلى الناس كافة. والسؤال كان في أمر تقديم عثمان رضي الله تعالى عنه على علي بن أبي طالب، لأن خلافة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كانت متأخرة، هكذا أراد الله. الخليفة الأول أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي بن أبي طالب. وهذا ما عليه أهل السنة والجماعة: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي بن أبي طالب، وفي كل منهم خير، وقد أثنى عليهم رسول الله خيرا، وقال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لكن عندما ننظر إلى التفضيل فلا شك أن أبا بكر أفضل هذه الأمة
بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنه. واستمر عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه فذكر حديثا عن حذيفة. هذا الحديث أردت أن أتكلم عليه هذه الليلة أيضا، لأنه يوجد توهم، ومن الواجب إزالة هذا التوهم الذي ورد في كلام حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه. قال حذيفة، قال عمار، ولكن حذيفة، حذيفة بن اليمان صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم الذي أعلمه النبي صلى الله عليه وسلم بالمنافقين، هذا منافق، هذا منافق، هذا منافق. كلام حذيفة رضي الله عنه له مقام. حذيفة أخبر عمار بن ياسر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في أصحابي 12 منافقا، فيهم 8 لا يدخلون الجنة حتى يلجي الجمل في سم الخياط، 8 منهم تخيم الدبيلة، و4 لم أحفظ ما قال شعبة فيهم. وركز على قوله صلى الله عليه وسلم 12 في أصحابي 12 منافقا، فهل المراد أصحابي يعني الذين آمنوا بالنبي واجتمعوا به المؤمنون منهم، أم أن المقصود من الصحابة هنا أصحابي يعني الذين ينتسبون إلي والذين هم من أمتي ولكن لم يؤمنوا بي، أو أنهم الذين ينافقون يظهرون الإيمان علنا ولكنهم يبطنون الكفر؟ المسألة شائكة وتحتاج إلى بيان وتحتاج إلى توضيح. والعلماء رحمهم الله تعالى من علماء أهل السنة والجماعة تولوا بيان هذا الأمر، وقد قرأت عليك ليلة البارحة ما ذكره الإمام النووي رحمه الله عندما أتى إلى هذه الفقرة. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: أما قوله صلى الله عليه وسلم في أصحابي، الحديث في أصحابي 12 منافق، أما قوله صلى الله عليه وسلم في أصحابي فمعناه الذين ينسبون إلي، الذين ينسبون إلى صحبتي. المنافقون منسوبين إلى صحبة النبي. جاء في رواية أخرى في أمتي، الرواية الثانية قال فيها في أمتي، وبهذا يزول التوهم. وليس من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين آمنوا به وصدقوه وآزروه، ومنهم من شهد بدر وأحد والخندق وبيعة الرضوان وأبنوا بلاء حسنا، ليس المعنى أن فيهم 12 رجلا منافق، لا، وإنما المقصود أن في أصحابي الذين يسيرون في الركاب وينتسبون إلي وأنا منهم براء، فيهم 12 منافق. يشبه هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: لإذا دن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال، فأقول هؤلاء أصحابي، بلفظ أصحابي، هؤلاء أصحابي، إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، يعني بيض الوجوه وبيض الأقدام، إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته بياض الوجه فليفعل. ولإذا دمنا، يعني الملائكة تقول وتمنع رجالا من أمتي، فأقول النبي يقول هؤلاء أصحابي يحتج على الملائكة عندما يدودون رجالا من الأمة، فأقول هؤلاء أصحابي عرفهم النبي عليه الصلاة والسلام ببياض الوجه وبياض القدمين لأنهم كانوا يتوضؤون. فتقول الملائكة يا محمد إنهم ليسوا أصحابك إنهم قد بدلوا وغيروا منذ فارقتهم. فأقول فسحقا بعدا لمن بدل وغير. بالله عليكم، أيفهم مؤمن، أيفهم عاقل أن هؤلاء الصحابة الذين قالت الملائكة ليسوا أصحابك أنهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والذين شهدوا غزوة بدر وأحد والخندق وبيعة الرضوان والفتح وحنين؟ لا، والذي رفع السماء بغير عمل. وإنما المقصود هنا أن هؤلاء أصحابي، هؤلاء ينتمون إلى ملتي أمتي، لأن أمة النبي عليه الصلاة والسلام تنقسم إلى قسمين: أمة الإجابة وأمة دعوة. الذين أجابوه واتبعوه وآمنوا به صلوات الله وسلامه عليه، هؤلاء يقال لهم أمة الإجابة. أبو لهب، أبو جهل، الكفرة، المنافقين، الشياطين، هؤلاء من أمتي، ولكن ليسوا من أمة الإجابة، وإنما هم من أمة الدعوة، لأن دعوة النبي توجهت إليهم، ودعوة النبي عليه الصلاة والسلام متوجهة إلى كل مخلوق من بني آدم أو من بني الجان. بعدما بعث النبي عليه الصلاة والسلام وصعد على الصفا ونادى، بعدما قال الله تعالى له اصبع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، إذن أمر النبي متوجه إلى اليهود، النصارى، المجوس، إلى كل من وفي هذا السماء، هذه الأرض، بعد مبعث النبي عليه الصلاة والسلام. فمن أراد الله تعالى له خيرا أو أراد به خيرا آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وصار من أمة الإجابة. من لم يؤمن، لم تبلغ الدعوة، أمره إلى الله. الذي بلغته الدعوة ولم يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام فهو من أمة الدعوة وليس من أمة الإجابة. فإذا الملائكة تدود رجالا من أمته، من الذين ينتمون إلى هذه الملة وينتمون إلى هذه الأمة، غيروا وبدلوا، لم يغلوا على ما تركنا النبي عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، تركتكم على المحجة، هكذا قال، تركتكم على المحجة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فمن سلك الطريق المحجة التي ترك النبي الأمة عليها وقصر، أذنب، عمل من الأعمال التي لا ترضي الله تبارك وتعالى ولم يشرك بالله شيئا، هو تحت مشيئة الله، والله جل وعلا يشفع فيه رسول الله والصالحين من عباد الله تعالى، ما دام أنه قد سلك الطريق ولكنه قصر، سواء خلط عمل صالح عمل سيء، بشرط عدم الشرك، لأن الله تعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فرسول الله بين لنا الطريق وتركنا على سبيل واضح لا إشكال ولا لبس فيه، إذا غير المرء وبدل زاد أو نقص، وشرع الله تعالى لا يقبل الزيادة ولا يقبل النقص. الاستحكام بعد رسول الله، وكل من أتى بأمر وقال أنا ينبغي أن يكون في الدين والأولى أن يكون كلام، فكأنه اتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتقصير وعدم البلاغ. لذا لا يجوز أن نستحسن شيئا أو نزيد شيئا أو نقول في هذه الرسالة هذه الشريعة الأولى كذا والأحسن كذا وما إلى ذلك، هذا باب موصول، لأن النبي صلوات الله وسلامه عليه ما ترك شيئا يقرب إلى الله إلا بينه، ولا شيئا يبعد عن الله إلا بينه. يا ليتنا نستطيع أن نقوم بفعل ما أمرنا به صلوات الله وسلامه عليه، ويا ليتنا نقوى على أن ننتهي عما نهانا الله تعالى عنه ونهانا عنه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. لكن إذا استحسنت أنا وأن وزيد وعم وبكر وكل منا يبخل في دين الله ما يهوى وما يرى وما يستحسن، بعد ذلك الطريق الذي تركنا عليه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه نحيد عنه نبتعد عنه، لكن علينا أن نسلك الطريق الذي تركنا عليه رسول الله. خط النبي خطا مستقيما وقال هذا سبيل الله، طرفه عندنا وطرفه الآخر في الجنة، وجعل عن يمين هذا الخط خطوطا وعن يساري خطوطا، وقال النبي عليه الصلاة والسلام إياكم والسبل، هذه التي عن يمين الخط وعن شمال الخط، إياكم والسبل فإن على رأس كل سبيل منها شيطانا يدعو ألا هلم ألا هلم، يأخذنا إلى هذه السبل ويخرجنا عن الطريق المستقيم الذي تركنا عليه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولذا قال الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمة الله تعالى عليه، من ابتدع بدعة ورأى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، من ابتدع بدعة ورأى أنها حسنة لأن هذا الأمر حسن أو قبيح إن كان مما يتعلق بشرع الله تعالى فهذا لم ينط إلى أحد من الخلق إلا رسول الله، هو الذي يقول هذا حسن وهذا قبيح. أنت تأكل تشرب تلبس، لك أن تقول هذا الطعام حلو هذا الطعام مر هذا الطعام حسن هذا الثوب حسن قبيح ما إلى ذلك، ما في هذا المال طيب هذا المال سيء هذه العمارة هذا كذا هذا كذا، لك أن تخوض في ذلك، لكن ما يتعلق بشريعة الله بدين الله الذي ارتضاه الله تعالى للعباد لا لعالم كائنا من كان ولا لصحابي ولا لأي أحد من الخلق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا قال هذا الإمام الجليل قال قولة المؤمنين، من ابتدع بدعة ورأى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أكمل الله تعالى به الدين وما مات إلا بعدما بلغ الرسالة، ولذا أنزل الله تعالى عليه والنبي عليه الصلاة والسلام في أكبر محفل وأعظم اجتماع في يوم عرفة، ووقف معه ما لا يقل عن مليون 100,000 و14,000 واقفون بأرض عرفة، أنزل الله على النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه قوله، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. علق الإمام مالك على هذا الكلام أيضا، قال الإمام مالك، ما لم يكن في زمن النبي دينا لا يكون اليوم دينا، ما لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم دينا
لا يكون اليوم دينا، لأنه لا يصلح، لا يصلح آخر هذه الأمة، أو لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. ما أصلح أولها هو الذي يصلحنا اليوم، وما لم يصلح أولها لا يصلح لنا اليوم. ولذا عندما استجدت أمور وقضايا وأحكام وحيثيات ونظريات وقوانين وضعية من وضع البشر وطبقت على العالم الإسلامي، انظر إلى العالم الإسلامي يتخبط ويموت، وكل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك لأنهم ما مشوا على هذا الطريق الذي ارتضاه الله تعالى للبشرية. ورضيت لكم الإسلام دينا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الله ارتضى لنا هذا الدين، دين الإسلام. والله قانوننا باليوم لا يصلح، ولا قانون إنجلترا ولا أي غير، قال الله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويوم أن سلكنا هذه النظم، هذه القوانين، هذه النظريات، هذه القواعد، انظر إلى العالم الغربي والشرقي يعيش في دوامة من الفتن، من البلاء، من القلاقل وما إلى ذلك. هذه القوانين لم تصلحهم هم، فكيف تصلحنا نحن ولنا كتاب أنزله الله تعالى علينا؟ ومن شأن هذا الكتاب الذي أنزله الله على نبينا صلوات الله وسلامه عليه أنه لم ينزل لإصلاح المجتمع الذي كان على عهد النبي فقط، لا، وإنما أنزله الله تعالى لإصلاح المجتمعات منذ أن بعث إلى أن تقوم الساعة. فلا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. ساقني إلى هذا الكلام أن قول حذيفة قال النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابي 12 منافقا، ليس المقصود أصحابي يعني الذين آمنوا بي واتبعوني، لا، وإنما المقصود أنه يوجد في أمتي، والأمة معلومة فيها الصالح، فيها الفاسد، فيها التقي، فيها الورع، فيها الزاهد، فيها المنافق، فيها وفيها وما إلى ذلك. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يوجد 12 منافق، 8 لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، ثقب الإبرة. أيمكن أن يدخل الجمل من ثقب الإبرة؟ لا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام 8 منهم تكفيكهم الدبيلة، الدبيلة نار يخرجها الله تعالى فيهم، سراب يحرقهم، ما قال نور وإنما قال نار، تكفيكهم الدبيلة، وأربعة لم أحفظ ما قال شعبة فيهم. الحديث الثاني كالحديث الأول عن أبي نضرة عن قيس بن عباد، قلنا لعمار أرأيت قتالكم أرايا رأيتموه؟ فإن الرأي يخطي ويصيب، أو عهدا عهده إليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيضا القتال الذي حصل بينكم بين معاوية وعلي، بين علي وعائشة، هذا رأي رأيتموه؟ أم أن ذلك عهد عهده إليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لم يعهد النبي إلينا شيئا، لم يعهد إلى الناس كافة. وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في أمتي، قال شعبة وأحسبه قال حدثني حذيفة، وقال غندر أراه قال في أمتي بدل أصحابي، في أمتي، هذه أيضا رواية تدلنا على أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، الصحابة الذين آمنوا بالنبي وآزروه ونصروه واتبعوه خارجون عن هذا. ولذا يجب علينا أن نحسن الظن بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. أصحاب النبي محمد
أعلام. الله أفضى بهم هذا الدين وأعز الله تعالى بهم هذه الملة، وكل من أتى بعدهم لا يساوي وطأة قدم واحد منهم، موضع قدم واحد منهم خير من الدنيا وما فيها، خير قرون قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم، هذا المد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. إذا يجب علينا أن نتقي الله في أصحاب نبينا محمد رسول الله. شكر ثم تربي دعاء بالخير عل الله جل وعلا احشرنا في زمرتهم، عل الله تعالى يمينا شفاعتهم. نحن في حاجة إلى شفاعة المتقين الصالحين، فلعل الله يكرمنا بشفاعة سيد الخلق أبي بكر عمر عثمان أحد أصحاب رسول الله، شفاعة الصالحين المتقين الأولياء الصالحين الوالدين وما إلى ذلك، لا سيما نحن الذين نعيش اليوم في هذا العصر المليء بالقلاقل، المليء بالفتن، المليء بالمغريات، المليء بالشهوات، المليء بالشبهات والمنكرات. العصر هو العصر، الزمن هو الزمن، لا نتكلم في الزمن بشيء ولا نسب الدهر، فإن الله خلق الدهر، ولكن ننظر إلى ما من في الدهر وماذا يعمل من في الدهر. ولا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، لا يأتي زمان إلا والذي قبله خير منه، هكذا قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولو قلت لكم كلام لا تضحكوا عليه، والله الذي رفع السماء أنني في هذا الموضع قبل سنين أقرر وأتحدث بأنه لا يجوز لنا أن نتشبه بالكفار، لأن النبي نهى عن التشبه، والمثال أننا قد تشبهنا وعملنا ما يعملون حتى إننا إن المرء منا يأتي إلى الدش، الدش أول ما الدش هذا 420 قناة، الدش بمعنى معصورة دش الحمام الذي اغتسل به، ننكر هذا قبل ذلك، يعني الدش لما لا يأخذ الإنسان صفل ويغتسل به أو يأخذ حوض أو ما إلى ذلك. النصارى واليهود ما دام عملوا دش نحن نعمل بس نغتسل تحته، ونرى أن هذا منكر قبل. واليوم أنا أفحص على نفسي بهذه المقام، وأسمع لكم أن تفحصوا على ما كنت عليه قبل 30 عام تقريبا. جاء صمات وعمر عظام جسام، يخشى أن يصبح المرء مؤمنا ويمشي كافرا، ويمشي كافرا ويصبح مؤمنا إن شاء الله. أما قضية البلاء والفتنة والمحن وما إلى ذلك من الأمور والشبهات وكثرة الشهوات، حدث ولا حرج. والله أيضا الذي رفع السماء بغير عمد في هذه المدينة الطيبة مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، لا ترى امرأة أظهرت وجهها، المرأة يا حبيبي عليها غولة، الغولة معناها أنها تلبس خمار تغطي رأسها وتحبس أشياء مثل القرنين، وبعد ذلك تأتي بالجامة الكبيرة وتضعها على رأسها، ولا ترى إلا خروق في إلا إلا من ترى الطريق بها فقط، ترى امرأة وترى ثديها وساقها ونحرها ويديها ووجهها وتمشي كأنها أنتر بالشداد. لا والله ما كان هذا. لكن اليوم انظر إلى الوضع لتعلم ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، لا بد أن يقع وهو حق، لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. أنا أعرف تماما في مدينة النبي إذا مر الرجل على المرأة، المرأة تجعل وجهها على الجدار ولا تمر إليه، أو أنها تجلس تقعد حتى يمر الرجل. واليوم والله هي تزاحمك وتخبطك، ويا ويلك تتكلم أو تنصح أو تعب أو تقول وما إلى ذلك. لا يأتي زمانا إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإلى الله المشتكى، ونسأل الله تعالى أن يحسن عاقبتنا في أمور كلها، ويجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، ويحسن لنا ولكم الختام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم ذكر الإمام مسلم حديثا آخر أيضا يتعلق بصفات المنافقين. الحديث قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا أبو أحمد الكوفي قال حدثنا الوليد بن جميع قال حدثنا أبو الطفيل قال كان بين رجل من أهل العقبة وبين حذيفة بعض ما يكون بين الناس، فقال أنشدك بالله كم كان أصحاب العقبة؟ قال فقال له القوم أخبره الثالث، قال كنا نخبر أنهم 14، فإن كنت منهم فقد كان القوم 15، وأشهد بالله أن 12 منهم حرب لله ورسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. على أي حال أكرر، علمنا من الحديث السابق أن ذكر الصحابة في الحديث ليس المقصود منه أصحاب محمد الذين آمنوا به واتبعوه، وأن ما روى عمار بن ياسر عن حذيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه كلام صحيح. حذيفة أخبر عن النبي، أخبر من؟ أخبر عمار بن ياسر. وقد قلت لك إن حذيفة صاحب سر النبي، وعمار صاحب رسول الله أيضا، عمار بن ياسر أمه سمية من السابقين في الإسلام، هو وأمه وأبوه الثلاثة، أبوه من أهل الحج أتوا يلتمسون أخا لهم ضاع، وهم ثلاثة، أخوهم الرابع ضاع، فوصلوا إلى مكة، وعندما وصلوا إلى مكة عاد الأخوان وبقي ياسر عربي صميم، وحالف بني مخزوم، لأن الرجل الذي يأتي لا بد أن ينتمي إلى قبيلة، يحالف قبيلة، يكون مع قبيلة، فانتمى إلى وحالف بني مخزوم، وتزوج أمة لبني مخزوم، فولدت له عمار بن ياسر. عمار بن ياسر عتق، الأب حر، ولكن الحرة إذا تزوج الأمة فولدت الأمة جميع أولاد الأمة منك لسيد الأمة، ولهذا صار عمار عبد مملوك لمن يملك سمية. دخلوا في الإسلام وهم ضعاف، سمية، ياسر، الولد عمار، ساموهم سوء العذاب، فعلوا بهم الأفاعيل، ثمروا موضع آثار سمية، يدخلون الميل في النار ويضعونه في موضع آثارها حتى ماتت رضي الله تعالى عنها وارضاها. ولذلك صارت أول شهيدة في الإسلام. عمار مسلم يعذب في الرمضاء، يوضع في الماء البارد يشدد عليه. في مرة شددوا عليه والتمسوا منه أن يسب رسول الله ويذمه ويمدح آلهته، فخاف من التعذيب وكان منه ما طلب. ومر النبي عليه وإذا به رضي الله تعالى عنه يبكي بدموع، وأتى إلى النبي: يا رسول الله، والله ما تركوني حتى قلت فيك كيت وكيت وكيت وكيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: كيف تجدك؟ قال: يا رسول الله، أجد قلبي مطمئنا بالإيمان. فأنزل الله تعالى الآية: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لا عسي عليك في هذا الأمر ما دمت أنت موقن وأنت مؤمن، وإنما قلت هذا الكلام حتى يخفف عنك التعليم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا عمار بن ياسر مشهور، ورد في فضائله أشياء كثيرة. يا ليت لنعود إلى كتب التراجم لنقرأ تراجم بعض هؤلاء الأعلام. هذا عمار بن ياسر يا أخي شهد بدر، شهد أحد، شهد الخندق، شهد بيعة الرضوان مع النبي عليه الصلاة والسلام. وإن كان مولى معتق، لكن الله جل وعلا كرمه، الله جل وعلا رفع قدره. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وأتذكر بهذه المناسبة قضية جرت بين خالد بن الوليد وبين عمار بن ياسر. طبعا خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه إسلامه بعد عمار، عمار من السابقين، عمار رضي الله تعالى عنه وأرضاه في ظل الثلاثين، يعني في عشرة الأربعين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وخالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه إسلامه متأخر. خالد يعرف عمار وأنه مولى لبني مخزوم. فجرى مرة بين خالد بن الوليد وبين عمار بن ياسر ما يجري بين الناس، خلاف كلام. وإذا بخالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه يغلظ على عمار الكلام. فذهب عمار يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولحق خالد بن الوليد عمار، وإذا بعمار يشكو خالد. قال لي: كيف وكيف 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 من الكلام الذي يصدر من بني آدم؟ مثلا: يا مولى، يا معتق، يا أسود، يا كذا يا كذا، كلام مثل هذا. فما كان من النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن نظر إلى خالد وسكت. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عادى عمارا عاداه الله، ومن أغضب عمارا أغضبه الله. من عادى عمارا عاداه الله، ومن أبغض عمارا أبغضه الله. عمار ابن سمية مملوكة، الولد هو الذي يعتق، الأم لم تعتق أو أنها عتقت، وخالد بن الوليد ابن المغيرة المخزومي من بني مخزوم، بطن من بطون قريش العظيمة الكبيرة، بنو مخزوم، بنو سام، بنو خزاعة، بنو أين عمار من هؤلاء؟ ولكن إن أكرمكم عند الله أتقاكم. من عادى عمارا عاداه الله، ومن أغضب عمارا أغضبه الله. فما كان من خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه إلا أن التمس رضا عمار حتى لا يغضب الله عليه رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. الخلاصة عمار وما أدري ما أدراك من عمار. عمار رضي الله تعالى عنه عاش وقتل في حروب صفين، وكان مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قتله أبو العالية قيل المزني وقيل الجهني، كلهم مسلمون، الذين مع علي مسلمون، الذين مع معاوية مسلمون، ولكن لا بد أن يقع ما يقول النبي. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما قدم المدينة وبنى هذا المسجد بعدما بنى مسجد قباء، ويذكر علماء التراجم أن أول من بنى للنبي مسجد عمار وهو مسجد قباء، أتى وعمل له عريس حتى يصلي النبي في العريس، فصلى النبي في العريس، وبعد ذلك بنى النبي صلى الله عليه وسلم مسجد قباء، ثم لما أتى وسكن بالمدينة بنى هذا المسجد، واشتغل النبي مع الصحابة ينقل النبي، وعمار ينقل لابنتين. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام عمارا يحمل لابنتين قال النبي عليه الصلاة والسلام ويح عمار تقتله الفئة الباغية. فكان الأمر كما قال رسول الله، قتل عمار بن ياسر أبو العالي المزني أو الجهني، وقيل قتله عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، متاولين مجتهدين اجتهدوا في الأمر، هذا يرى أنه على حق وهذا يرى أنه على حق، وما كان يكفر بعضهم بعضا. معاوية يقاتل علي بن أبي طالب، وإذا عمت له مسألة علمية بعث إلى علي بن أبي طالب يسأله، يبعث إلى علي يسأله عن الحكم، لأنه يعلم أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أعلم منه أفضل منه أفقه منه، لكن أمر الولاية هي التي أدت إلى الوقوع في هذا الأمر. المقصود أبو الطفيل أيضا يذكر لنا هذا الخبر الذي فيه بعض صفات المنافقين، كان بين رجل من أهل العقبة وبين حذيفة بعض ما يكون بين الناس، كان بين رجل من أهل العقبة وبين حذيفة بعض ما يكون بين الناس. أريد أن أقول لك العقبة المقصود منها هنا ليست بيعة العقبة التي بمنها، وإنما هي عقبة تسمى عقبة المرار أو المزار كما سيأتي الكلام على ذلك حتى يزيل الوهم. لا تظن أن هذه القضية وقعت بين أهل العقبة الذين بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام على الإسلام وعلى الهجرة وعلى أن يدافعوا عنه كما يدافعون عن أجرهم عن أولادهم عن نسائهم، لا ليس هؤلاء، وإنما الكلام يأتيك إن شاء الله. كان بين رجل من أهل العقبة وبين حذيفة بن اليمان بعض ما يكون بين الناس، فقال أنشدك بالله كم كان أصحاب العقبة؟ قال فقال له القوم أخبره يا حذيفة، قال كنا نخبر أنهم 14، فإن كنت منهم فقد كان القوم 15، وأشهد بالله أن 12 منهم حرب لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. أهل العقبة 12 ليسوا 14 ولا 15، أهل العقبة الذين بايعوا النبي أول مرة عرض عليهم الإسلام وهم من طيبة طيبة، فلما مر النبي عليهم وعرض عليهم الإسلام تذكروا، قالوا كان بيننا وبين اليهود قتال، وكان اليهود إذا غلبناهم قالوا يوشك ظهور نبي آخر الزمان، فلئن ظهر لنؤمن النبي ولنتبعنه ولننصرنه ولنقتلنكم قتل عاد وثمود. تذكروا هذا الكلام الذي يقوله يهود، ويهود سكنوا المدينة تحينا وانتظارا لمقدم النبي، لكن ما أراد الله لهم الخير. أهل العقبة الذين ذهبوا 12 بايعوا النبي واتفقوا على ان يعودوا في العام الثاني. نحن نرجع الى المدينة ونتحدث مع اقوامنا ونعرض عليهم امرك. والتمس النبي عليه الصلاة والسلام منهم ان يخرجوا من كل حي نقيب، يعني عمدة. هذا يتكلم عن قوم. فلما كان العام القادم رجعوا الى مكة، عددهم 70 او زيادة، معهم راء او المرأتين، بايعوا رسول الله سرا عند العقبة. شهد هذه البيعة العباس ابن عبد المطلب عم النبي، ويومها ما كان العباس مسلم ولا مؤمن، وقال للقوم ان كنتم تعلمون انكم لا تستطيعون ان تدافعوا عنه دعوه. فبايعوه على ان يدافعوا عن عنه كما يدافعون عن اذرهم ونسائهم وصبيانهم. وفعلا رضي الله تعالى عنهم وارضاهم حققوا ما التزموا به. اذا ليست العقبة بمعنى الذين بايعوا النبي عند العقبة من الاوس والخزرج رضي الله تعالى عنهم وارضاهم، لا، انما الكلام يأتي هذه عقبة قريبة من مكة عند الحديبية. قال لهم القوم اخبرهم السالة، قال كنا نخبر انهم 14، فان كنت منهم هذا الذي يتكلم مع حذيفة وهو من اهل تلك العقبة، ان كنت منهم فقد كان القوم 15، واشهد بالله ان 12 منهم حرب لله